بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع اللقاء الثاني من لقاءات رحلة إلى الدار الآخرة. وكما قلنا في المرة السابقة أننا سنبدأ الليلة في الكلام عن الطريق إلى حسن الخاتمة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. فبداية يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم. طبعا المكيفات مش شغالة النهاردة، فربنا يكون في عونكم. يعني هو الجو ده كان يبقى حلو جدا لو كان في الدرس بتاع وصف النار، إنما إنما النهاردة ما ينفعش الجو ده، فربنا يجعلنا إن شاء الله يعني لكم يعني نجاة من نار جهنم إن شاء الله. فيعني إن شاء الله نبدأ الليلة الكلام عن الطريق إلى حسن الخاتمة، عشان نتكلم في رحاب الدار الآخرة إن شاء الله في 20 حلقة. مضت حلقة والنهاردة الحلقة الثانية إن شاء الله جل وعلا، فربنا يتم هذه الحلقات على خير وينفعنا بها ويجعلها ذكرا لنا في الدنيا والآخرة. فإن شاء الله الدرس ده نتكلم عن حسن الخاتمة، والدرس القادم إن أحيانا ربنا عز وجل نتكلم عن الخوف من سوء الخاتمة، ثم بعد ذلك نبدأ في الحديث عن الموت. طبعا إحنا اتفقنا إن إحنا كلنا طلاب جنة، ولا شك إن في كل إنسان في الدنيا بيسعى لسعادة الدنيا والآخرة. أي إنسان حتى لو كان غير مؤمن بيقول لك أنا عايز أعيش سعيد، عايز يتمتع بحياته، وفي نفس الوقت عايز يعيش آخرته. طب إزاي نحقق المعادلة دي إن إحنا نعيش ديت وديت؟ نحقق المعادلة دي من خلال حاجة واحدة بس، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية لله جل وعلا، دي أهم حاجة. فإذا كل إنسان بيسعى إن هو يختم له بخاتمة أهل السعادة، وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. الرواية دي يعني تتضح في الجزء اليسير الذي انفرد به مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. وأكبر مشكلة من مشاكل هذا العصر الزمان المتأخر هذا موت الفجأة. إن الإنسان النهاردة انتشر موت الفجأة كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. موت الفجأة المشكلة اللي فيه إن الإنسان لا يدري على أي شيء يموت، تعرفش هتموت عليه، ممكن تكون على طاعة وفجأة تلاقي نفسك موت، اللهم اختم لنا بالطاعة يا رب العالمين. وممكن يكون إنسان على معصية وإن كانت يسيرة جدا ويموت عن هذا. وتحضرنا هنا قصة عجيبة جدا لرجلين من بني إسرائيل، الأول كان مجتهدا ومطيعا لله عز وجل، والثاني كان عاصيا لله. المجتهد ده من كثر بقى ما هو عمال في شغل بقى في عبادة وصيام وقيام وصلاة، جه في مرة من المرات قال إيه، طب ما أروح أشوف أخويا اللي بيعصى ربنا ده بيعمل إيه، وأعصى ربنا معاه مرة واحدة أتمتع فيها وأرجع تاني أتوب وإيه وأعبد ربنا. وجه العاصي في نفس اللحظة قال الله، طب أنا هفضل طول عمري مقضيها في المعاصي، طب وليه، طب ما أنا أروح وأتوب إلى الله عز وجل وأشوف أخويا المطيع ده بيعمل إيه وأقلده، يمكن ربنا يختم لي بخاتمة أهل السعادة. العاصي رايح عشان يطيع ربنا، والمطيع رايح عشان يعصي ربنا، الاثنين خبطوا في بعض وقعوا ماتوا، فبعث هذا على نيته وبعث هذا على نيته. عشان كده عايزين نتكلم النهاردة عن كلام عن الطريق إلى حسن الخاتمة على ثلاث عناصر. أول عنصر علامات حسن الخاتمة. إيه العلامات؟ تاني حاجة إزاي نوصل لحسن الخاتمة، الطريق إلى حسن الخاتمة. ثالث حاجة ودي نختم بها نحل بها درس النهاردة، صور مشرقة من الذين ختم الله عز وجل لهم بخاتمة أهل السعادة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. أول حاجة بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة علامات حسن الخاتمة. علامات حسن الخاتمة حقيقة يعني تصل إلى حوالي 30 علامة، نقولها كده في عجلة سريعة لأن الأصل مش إحنا عايزين نتكلم عن علامات بس، إحنا عايزين ندقق الكلام على الطريق إلى حسن الخاتمة، إزاي نوصل لحسن الخاتمة. أول حاجة، أول علامة من علامات حسن الخاتمة أن يموت العبد على لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا الموت على التوحيد يا رب العالمين. أول حاجة أن يموت على إيه؟ على لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود بإسناد الحسن، وإحنا اتفقنا من الأمانة العلمية إن بفضل الله عز وجل كل الأحاديث التي تسمعها في هذه السلاسل ليس فيها حديث ينزل عن درجة الحسن، إما الحديث حسن أو حديث صحيح إن شاء الله، بحيث إن أنت لما تحدث بعد ذلك الناس بما تسمع هنا لا تجد أحدا ينكر عليك إلا لك حديث ضعيف أو موضوع إن شاء الله جل وعلا بنتحرى الأمانة في هذه المسألة. حديث الذي رواه أبو داود بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. لكن هل حد يقدر يقول لا إله إلا الله إلا إذا قدر الله له ذلك؟ ما حدش يقدر. ماذا قال جل وعلا؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. تاني علامة الموت برشح الجبين. أكيد فيكم حد شاف واحد هو بيموت أو شاف حد قريب له في سكرات الموت وشاف عرق الجبين. عرق الجبين ده علامة من علامات حسن الخاتمة. إيه السبب؟ عارف ليه؟ المؤمن من كثر البشارات اللي هو شايفها، ملائكة تسبق ملك الموت اللي هي ملائكة الرحمة تأتي إلى العبد المؤمن، فأول ما يشوفهم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، حد شايفهم الميت بس هو اللي إيه؟ هو اللي شايفه. فأول ما تيجي الملائكة تقترب فيبشر بنعيم الله عز وجل ورضوانه، فمن كثر الفرحة يفيض العرق على جبينه. الكافر أو المنافق عياذا بالله من كثر ما هو يبشر بعذاب الله عز وجل وبسخط الله سبحانه وتعالى، فالدم بيتجمد في عروقه بما في ذلك من ماء ودم، فما تلاقيش ولا قطرة مية تطلع على جبينه ولا على جسده، ولذلك تلاقي جسمه ناشف ومزرق. إنما المؤمن تلاقي وشه يا إما ببيض يا إما محمر، وتلاقي العرق يفيض إيه؟ على جبينه. والحديث رواه أحمد بإسناد الحسن عن بريدة أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض، راح يزور أخي ليه كان مريض، فوجده في الموت لقاه في سكرات الموت فإذا بالعرق على جبينه، فقال: الله أكبر الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. موت المؤمن إيه؟ بعرق الجبين. دي العلامة الثانية. الثالثة الموت في ليلة الجمعة أو في يوم إيه؟ الجمعة. ندعي ولا بلاش؟ خليكم عايشين. فليلة الجمعة أو موت أو يوم الجمعة، لو واحد مات في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، لكن إحنا الكلام ده عايزين نسببه حتى يا إخوة. إيه هي؟ كل العلامات اللي هذكرها لك ديت اشترط فيها إيه؟ شرط إن يكون العبد ده موحدا لله عز وجل وعلى طاعة. يعني النهاردة إحنا هنذكر مثلا إيه؟ أن صاحب الهزم شهيد، اللي هيقع تحت مبنى أو مبنى وقع في دماغه هيبقى شهيد، بس إمتى؟ لما يكون على طاعة. يعني لو اتنين قاعدين جنب بعض واحد منهم بيقرا قران والتاني عياذا بالله بيشرب خمر والمبنى وقع على الاثنين، هل الاثنين يتساووا؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى لازم يكون ايه؟ موحد لله عز وجل اول حاجه، تاني حاجه ان هو يموت على طاعه. يبقى ايه؟ ثالث حاجه ما من مسلم، يبقى الموت ليله الجمعه او في يوم الجمعه، ما من مسلم، حديث رواه احمد والترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ومعلش انا في العلامات بس بتعجل عشان ايه؟ نوصل للطريق الى حسن الخاتمه. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. اللهم قنا فتنة القبر يا رب. رابع حاجة الاستشهاد في ساحة الجهاد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين. قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يجري عليهم الرزق حتى بعد إيه؟ بعد الشهادة، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حديث رواه أحمد أيضا والترمذي بسند صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته. ده مين؟ ده الشهيد. ربنا يرزقنا الشهادة يا رب. ولذلك كما عند النسائي في سند صحيح، واحد من الصحابة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ ايش معنى الشهيد بالذات؟ فقال له صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. مش كفاية فتنة السيوف وهي فوق دماغه، عايزه كمان يفتن في قبره؟ ما ينفعش. ولذا قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة وترجى هذه الشهادة لمن سأل الله الشهادة بصدق، كما سيأتي إن شاء الله من ضمن علامات حسن الخاتمة. 5 و6 و7 من صرع عن دابته في سبيل الله، ومن وقصه بعيره، ومن لدغته هم. يعني اللي يقع من على البعير بتاعه وهو بيجاهد في سبيل الله، واللي الفرس بتاعه يوقعه وهو يجاهد في سبيل الله، واللي تلدغه حاجة وهو برضه بيجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صرع عن دابته فهو شهيد. حديث الثاني قال من فصل في سبيل الله، يعني من خرج يجاهد في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصته فرسه أو بعيره، الفرس بتاعه راح موقعه أو البعير راح إيه راح موقعه، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف إن شاء الله. يعني هو لما يخرج يجاهد في سبيل الله أي ميتة بقى يموتها في هذا الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام بينوع إيه الميتات عشان يعرفك إنه طالما هو في سبيل الله أي ميتة بقى يموتها فإنه شهيد وإن له الجنة. والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. ومن ضمن علامات حسن الخاتمة أيضا من سأل الله الشهادة بصدق. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. 9 و10 المائد في البحر والغريق. المائد اللي هو إيه؟ اللي هو بيركب سفينة ويموت بدوار البحر، يجي له قيء ويدوخ ويترمي فيموت. فلو كان احنا قلنا ايه اهم حاجه يكون على التوحيد ويكون ايه على طاعه الله عز وجل، هم دول الشرطين اللي احنا عايزينهم ايه معانا في طول هذه ايه العلامات. يبقى المائد في البحر والغريق، طب المائد له اجر ايه؟ له اجر شهيد، والغريق لاجر الشهيدين. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمائد اجر شهيد وللغريق اجر شهيدين. وعن أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية أبي داود بسند صحيح المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين. العلامة 11 من افترسه 7 برضو لو كان على طاعة الله وافترسه 7 فهو شهيد إن شاء الله جل وعلا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الألباني في صحيح الجامع بسند صحيح، وإن كان بعضهم أورده مرفوع أو موقوفا على ابن مسعود بسند صحيح. 12 الشريق. الشريق اللي هو إيه؟ اللي هو بيشرب مية فشرب أو بيعوم فشرب، يعني المهم إيه شرب من المية فمات. وورد في ذلك حديث في رواية الطبراني كما أورده الحافظ ابن حجر في الفتح وصحح تلك الرواية، وده بيفكرني بقصة جميلة جدا بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مرة شاب صغير لسه يعني مش ملتزم فعايز يروح حمام السباحة مع زمايله، فأمه منعته قالت له ما تروحش أنا خايف عليك لحسن تغرق. قال لها ما تخافيش ده أنا معايا زمايلي. قالت له لا ما تروحش، فمنعته وراحت قافلة باب الشقة وخدت المفتاح وخبته. فقال لها طب أنا جعان. قالت له حاضر، فحضرت له الأكل والمية فأكل وجي يشرب فشرق فمات. أينما تكونوا يدرككم الموت. خافت عليه يغرق في حمام سباحة مات بسبب كوب ماء. فأينما تكونوا يدرككم الموت. 13 القابض على دينه في زمن الفتن. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 منكم. يعني من مين؟ من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. أجر 50 منكم. يعني أنت النهاردة لما تتمسك بدينك، الأخت اللي لسه النهاردة لحد الآن لسه ما لبستش حجاب وهتلبسه إن شاء الله تثبت عشان لها أجر 50 إن شاء الله، والأخ اللي لسه بيلتزم ولسه بيقطع في الصلاة يلتزم عشان ليه أجر 50 إن شاء الله جل وعلا. وليس معنى ذلك أننا أفضل من أصحاب النبي، لكن يكفي أن نحصل على عدد من الحسنات كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأجر 50 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 14 من تردى من رؤوس الجبال، اللي يقع من رأس جبل وهو مؤمن بالله عز وجل فيموت فهو شهيد إن شاء الله. والحديث رواه الطبراني وعبد الرزاق بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله. 15 المرابط في سبيل الله، واحد رايح للجهاد في سبيل الله عز وجل لسه ما بدأش الجهاد فهو مرابط، فده لي أجر أيضا عظيم جدا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات، طب لو مات، جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، أي أمن من فتنة القبر. وفي رواية أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله. خد بالك، أي واحد يموت خلاص قفلت صحيفته، إلا إذا كان ليه عمل بيجري بعد ذلك. زي إيه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها علم ينتفع به، وصدقة جارية، ولد صالح يدعو له. برضو من بين الأشياء التي يجري العمل لصاحبه حتى بعد موته المرابط. قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. 16 من قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله، الحديث رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. 17 الموت على عمل صالح، أي عمل صالح بقى تموت عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، هتموت تائب تبعث تائب، هتموت على عمل صالح تبعث على عمل صالح. ده اللي احنا ايه، ده السبب من ذكر هذه العلامات، والا العلامات دي احنا بنذكرها ليه؟ احنا عايزين نشوف الطريق الى حسن الخاتمه، نوصل له ازاي. انما هذه العلامات انا بذكرها لك عشان تشوف ايه العلامات اللي ممكن ايه ربنا يكرمك بيها، وكل واحد له يعني مميزات تختلف عن الذي بجواره. واحد يقدر يصلي قيام الليل ما شاء الله، عنده جهد يعني عظيم جدا في قيام الليل، الثاني يقول لك ما اقدرش انا اقدر اصوم بس، الثالث يقول انا ماليش بقى لا في قيام الليل ولا صيام نافله، انا ما شاء الله اقدر انفق في سبيل الله، الرابع يقول لك انا ماليش في ده كله بقى انا ليا في الجهاد، الخامس يقول لك انا بقى ما شاء الله لساني لا يفتر عن ذكر الله، الخامس السادس، كل واحد ربنا بيعطيه، واحفظ الكلمه دي، كل واحد ربنا اعطاه موهبه بعد اداء الفرائض وبعد تحقيق التوحيد، موهبه تخش بها جنه الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى ايه الموت على عمل صالح؟ خد بالك بقى ثلاث احاديث بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول رواه البزار بسند صحيح، حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. حديث الثاني عند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله، أهم حاجة، ختم له بها أي بالصدقة دي دخل الجنة. يعني سبحان الله، شوف لما النبي عليه يخبر كما في الصحيحين أن من ضمن الأسباب التي تجعلك في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل إيه، ورجل تصدق بصدقة فعمل إيه، فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، حتى صدقة ولو يسيرة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليل، ربع جنيه باريس. إنما سموا في الصحيحين الحديث يقول: فاتقوا النار ولو بشق تمر. إيه شق تمر؟ يعني نص تمرية، تعمل إيه نص تمرية دي تدخلني الجنة؟ أو ممكن تدخلك الجنة والله، شق تمر. حديث الثالث عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يشوف بقى قدرك عند ربنا، اسمع الحديث ده: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. آخر أيامك كده أنت يعني حتى لو كنت غافلا عن طاعة الله أو كنت في معصية، تلاقي ربك عز وجل من حبه ليك يوم ييسر لك عمل، ييسره. ما هو ممكن يكون في عمل صالح قدامك بس أنت مش قادر عليه، لا ييسره لك ويقبضك على هذا العمل الصالح. التمنتاشر ودي هدية الرحلة النهاردة بقى، دي هدية الرحلة بس بعد ما تصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده دعاء مين؟ دعاء يونس عليه السلام. قال عن الدعاء صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم دعا بهذا الدعاء في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، فإن برأ يعني إن شفي من هذا المرض برأ وقد غفر الله له جميع ذنوبه. يعني في الحالتين أنت كسبان، صح؟ لا، لو خفيت هيتغفر لك كل ذنوبك، ولو مت تاخد أجر شهيد. يبقى بعد كده إيه؟ 19 الموت بالطاعون، ربنا يعافينا وعافيكم. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري يقول: الطاعون شهادة لكل مسلم. طاعون شهادة إيه؟ لكل مسلم. وعند البخاري أيضا أن أم عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها النبي أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. يعني الطاعون كان عذاب للأمم السابقة، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يصبح رحمة، فجعله الله رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع الطاعون في أرضه فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. نخش على الحديث 20 الموت بالهدم. احنا خلاص فاضل 10 بس. الموت بالهدم، واحد تحت مبنى، المبنى وقع عليه وكان مطيعا لله، أهم حاجة يقوله، فلو مات تحت الهدم فهو شهيد في سبيل الله جل وعلا. فاكرين الزلزال بتاع سنة 92؟ كلنا فاكرينه طبعا. سبحان الله، الزلزال ده حدث فيه عجائب غريبة جدا. أخ بيحكي له والله سبحان الله، بيقول لي كان عندهم رجل إيه كان بيمشي على العكاز ويدوب يعني مثلا من هنا لآخر المسجد مثلا ممكن ياخدها مثلا في مش عايزين نقول 3 أيام يعني نقول على الأقل إيه نص ساعة مثلا. أول ما حصل الزلزال رمى العكاز وجري. سبحان الله الحياة حلوة. وبعدين أخ برضو يعني بيحكي لي على يعني طرائف عجيبة في الشهر. زوج برضو أول ما حصل الزلزال أم إيه سبحان الله، والله إخوة القصة دي حقيقية يعني، أول ما حصل الزلزال معاه زوجته وبنته، ساب زوجته وبنته خد التلفزيون في حضنه وجري. فبتقول له يا نادي ما عرفش عرفت منين يعني، بتقول له يا نادي واخد التلفزيون وسيبنا لو بنته. بعد الزلزال ما هدي كده راحت طلبت الطلاق بسبب الموضوع ده. فسبحان الله حصلت عجائب. من ضمن العجائب التي حدثت في موضوع الزلزال ده، بقول لك حصل حاجات عجيبه شكل. وقوع العماره اللي وقعت في مصر دي فاكرينها، اللي كان فيها شاب اسمه ايه اكثم دوت رحمه الله رحمه واسعه، وطبعا مات. اكثم ده كان عايش فين؟ في بريطانيا. وبعدين هو وزوجته وولاده كان عايش يعني بعيد عن طاعة ربنا، يعني كان ايه عايش عيشة افرنجية مصري بس عايش بره. فلما رجع قبل الزلزال دوت باسبوعين، ومراته رجعت قبل الزلزال ب3 أيام، يعني هو سبقها ونزل مصر يوضب الشقة وكده، هو نزل بعدها على طول. فاول ما نزلوا سبحان الله يعني جاي من انجلترا وبقاله سنين طويلة ما نزلش، وينزل قبلها بقد ايه؟ اسبوعين. ومراته تنزل قبلها ايه هي والاولاد ب3 أيام، وهم في كانوا في الدور السابع، وكان ابوه واخته كانوا ساكنين في الدور 14. العماره وقعت، فلما وقعت سبحان الله هم كانوا بيجروا، فالباب عمل مع العرضه اللي عند الباب ديت كده عليهم زاويه، فنزلت العماره كلها وهم تحت الزاويه دي، لا قادرين يخرجوا ولا قادرين ولا يعني هم لسه عايشين. فضلوا تحت الانقاض دي قد ايه؟ 3 أيام. 3 أيام 72 ساعه. مراته ماتت وبنته ماتت، عايش في قبر يعني واحد لسه عايش في الدنيا وتحت قبر. ففضل كده لحد اما مراته ماتت. مراته وهي بتموت راحت خلعت الذهب كله وراحت مديهوله. بص المنظر العجيب ده، فتاته الذهب هو يعمل بالذهب بس خده منه. وامه ماتت، امه كانت معاها كانت في زيارته فماتت. فضل اكسم لوحده 3 أيام تحت الانقاض. طبعا فرقه الانقاذ قالوا لا يمكن يكون في حد خلاص عايش. وفجاه هم بيشيلوا الانقاض سمعوا صوت واحد بيتأوى، قربوا قعدوا يسمعوا لحد ما عرفوا ان فعلا في واحد ايه جوه. فضلوا يكبروا من بره، والمهم قعد بقى ايه يمشوا بالراحه بالراحه لحد ما ايه طلعوهم. اول ما طلعوا اكسم كان عامل ايه؟ منظر بدولكم هديه. عمل ايه؟ مسك الذهب في ايديه وطلع بره وراح رامي الذهب على الناس. مش هي دي دنيتكم؟ مش هي دي الدنيا اللي بتاكلوا بعض عشانها؟ مش هي دي الدنيا اللي عمالين من اجلها تقطعوا الارحام وتعقوا الوالدين وتعملوا؟ اهي الدنيا دي كلها بعد ما شفت القبر دوت ملهاش لازمه، وراح رمي الذهب كله. طلع فضلوا حاطينه في المحاليل كام يوم. بعدها مباشره سبحان الله شاء المولى عز وجل بعض المخرجين بقى قال لك نستغل الفرصه ونعمل منه بقى ايه حاجه برضو تجاريه كده، قالوا نعمل معاه فيلم او فيلمين، واخد بالك؟ عشان برضو الاسم ايه كان لامع جدا ساعتها، كل الناس تتكلم اكسم اكسم. قال لك نعمل معاه فيلم او فيلمين عوده اكسم اي حاجه. فسبحان الله فبيكلموه في الموضوع قال لهم أبدا، أنا بعد القبر اللي عشت فيه 3 أيام سأعيش خادما لله في بيت الله. عبرة يا إخوة، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما إيه تركت. أه رجل جرب الموت فعلا، جرب الموت بالفعل كأنه شاف الموت، قعد في القبر أو في المكان اللي هو فيه ده 3 أيام، بعد 3 أيام طلع كأنه تولد من جديد وكأنه جه الدنيا من جديد، فضل فعلا عايش على طاعة ربنا وفعلا فضل خادم في بيت الله عز وجل إلى أن مات رحمه الله رحمة واسعة. 21، الموت بداء البطن. داء البطن اللي هو الاستسقاء أو أي مرض يجي في البطن يسبب الموت يسموه داء البطن. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال ومن مات في البطن فهو شهيد. في رواية النساء بسند صحيح ومن يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. 22، المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها. المرأة لو كانت في بطنها ولد فماتت وفي بطنها ولد، هذا الولد يأتي يوم القيامة يجرها إلى الجنة بسرره، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة، كان عبد الله بن رواحة كان مريض والنبي عليه الصلاة والسلام رايح يزوره، فقال أتدري من شهداء أمتي؟ تعرف من الشهداء في أمتي؟ فقال يا رسول الله من قتل في سبيل الله؟ قال إذن شهداء أمتي إذن لقليل، لو كل الشهداء هم اللي يموتوا في سبيل الله يبقى ما فيش شهداء ايه كتير، لا يبقوا قليلين جدا. فقال صلى الله عليه وسلم قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء، يعني هو بطنها شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. 23 و24، الموت بالحرب وذات الجنب. ذات الجنب ليه ايه؟ ورم حار بيأتي تحت الضلوع، هو ده ذات الجنب. والموت بالحرق اللي هو الانسان بيتحرق، الاثنين حكم النبي عليه الصلاه والسلام لهم ايه بانهم شهداء، والحديث رواه الحاكم سند صحيح. 25 و26 و27 و28، من مات دفاعا عن مالي او عن اهلي او عن ديني او عن نفسي، والحديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون يعني دون ماله، واحد داخل عايز ياخد فلوسك بالعافيه انت مش شداب فبتدافع عن نفسك فقتلك بقيت شهيد، بس بشرط ان تكون على طاعه الله سبحانه وتعالى. ومن قتل دون اهل، واحد عايز يعتدي على زوجتك او على اولادك او على بنتك او على اي حد قريبه بتدافع فموتك تبقى شهيد. ومن قتل دون ديني، واحد عايز يفتنك في دينك عايزك تكفر فانت مش عايز، كما حدث مع اصحاب النبي عليه السلام لما كانوا بيقولوا لبلال اهل لات والعزى الهان من دون الله، فيقول احد رضى الله عن أصحاب النبي جميعا. فمن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، واحد عايز يقتلك فأنت بتدافع عن نفسك فقتلك فهو إيه شهيد. حديث الثاني في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي رواية من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وعشان توضح الرواية ديت، واحد من الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو جاء رجل يريد أخذ مالي، واحد جاي لي عايز أخذ فلوسي بالعفو، فماذا أعمل؟ قال لا تعطيه مالا. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ ده وأنا بقى اللي قتلته؟ قال هو في النار. والحديث رواه مسلم. 29، الموت بداء السل، ربنا يشفي مرضى المسلمين جميعا، والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسل شهادة آخر علامة للعلامة 30، والحديث رواه أحمد بسند صحيح الموت في المدينة المنورة وأن تدفن فيها. حبيبك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. ليه؟ قال فإني أشفع لمن يموت بها. طب نخش على أسباب حسن الخاتمة ونختم الدرس بالأمثلة الجميلة لحسن خاتمة من عاش على طاعة الله. أسباب حسن الخاتمة نبدأ فيها بس بعد ما تصلي بقى صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تخلي العبد يموت على حسن الخاتمة وأعظم حاجة إقامة التوحيد لله. معلش حلقات الدار الأخيرة طبعا أنا عارف أنها إيه يعني شديدة شوية، لكن معلش إحنا عايزين بس نتعايش مع الجو بتاعها، عايزين نعرف الرحلة من أولها لأخرها هنوصل لحد فين. إحنا بنبدأ بالكلام عن حسن الخاتمة علشان عايزين نوصل في آخر الرحلة برضو لحسن الخاتمة، عايزين نبدأ بحسن الخاتمة وننتهي بحسن الخاتمة أيضا إن شاء الله جل وعلا. أول حاجة إقامة التوحيد لله. حديث رواه الترمذي بسند حسن أن الله عز وجل قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أهم حاجة إيه؟ ثم لقيتني إيه؟ لا تشرك بي شيئا. أهم حاجة نعمة التوحيد. التوحيد يا إخوة هي الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله عز وجل بها كل حسنة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. في رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أي إنسان مات على توحيد لا يمكن يخلد في النار، ممكن يخش يتعذب شوية سبب ذنوبه، وهو في مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن في النهاية لا يخلد موحد في النار أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فذلك قول الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أول سبب إقامة التوحيد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك: طب ما احنا كلنا بنقول لا إله إلا الله، ومن ختم له على لا إله إلا الله دخل الجنة. بقول لك لا برضه، لأن دي من الأحاديث المطلقة، في أشياء تقيدها، يعني ممكن تأتي بشيء ينقض كلمة لا إله إلا الله. يعني النهارده لو قلت لا إله إلا الله وذهبت تتمسح في الأضرحة وتقول يا سيدي فلان خلي بنتي تولد أو تخلف وخلي ابني ينجح وخلي مراتي تخف، ينفع الكلام ده؟ يبقى أنت لم تحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ما ينفعش واحدة عمالة تغزل 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 وفي الآخر بعد ما غزلت 6 ساعات 10 ساعات راح تفك الرباط كده كله وكأنها لم تفعل شيء، ينفع الكلام ده؟ لا يصح هذا الشيء. يبقى أهم حاجة إقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى. تاني حاجة تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. التقوى هي الذات، أعظم ذات تتزود به في آخرتك هي التقوى. قال جل وعلا: وتزودوا بإيه يا رب؟ فإن خير الزاد التقوى. يعني سبحان الله إحنا وصلنا الدين على جاهز، صحابة قتلوا وتدبحوا وجاءنا الدين على أشلائهم وعلى دمائهم، إحنا جانا الدين بفضل الله عز وجل على طبق بالنور. ورغم ذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. ما طلب الله منك إلا أن تثبت على دين الله سبحانه وتعالى. فالتقوى من أعظم الأسباب التي تقودك إلى حسن الخاتمة. أول حاجة سبب لتكفير السيئات، ماذا قال جل وعلا؟ يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ده فرقانا دي عايزة درس لوحدها. يجعل في قلبك فرقانا. إيه الفرقان ده؟ نعمة ومنة من الله تفرق بها بين الحق والباطل. تلاقي قلبك ده عامل زي إيه؟ عارف ميزان الذهب؟ ميزان حساس قوي، لو حطيت عليه ذره يتوزن. فقلبك برضه تلاقي نفسك عملت زي ايه؟ زي انس بن مالك لما قال ايه؟ انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم ايه؟ من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. يبقى تلاقي كل حاجه عندك عامله ايه؟ حساسه جدا. ان تتقوا الله بس يعني حقها يجعل لكم ايه؟ فرقانا. وبعدين ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. التقوى سبب لقبول الاعمال، اي عمل بتعمله ايه السبب قبول؟ التقوى. انما يتقبل الله مين؟ من المتقين. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: والله لو اعلم ان الله تقبل مني سجده واحده لكنت اسعد انسان. قالوا: كيف ذلك؟ قال: لان الله لا يتقبل الا من المتقين. قال جل وعلا: انما يتقبل الله من المتقين. سبب الخروج من اي ضيق ومن كل هم وسبب الرزق التقوى. عايز الرزق اتقي الله، عايز الخير، عايز تفريج الهموم اتقي الله. قال جل وعلا: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واحد موظف المرتب بتاعه 1000 جنيه وبعدين رايح الشباك اخر الشهر عشان يقبض المرتب بتاعه، فجأة لقى الراجل ايه بيقول له ايه؟ ادي 1000 جنيه المرتب، وعامل حساب على المرتب رايح يقبض مرتب، وقال له: وادي 200 جنيه دولت مكافأة من الشركة. يفرح بأي حاجة؟ بالمتين جنيه صح ولا لا؟ لأن الألف جنيه عامل حسابها، عامل حسابه إنه راح يقبل ألف جنيه، إنما بقى المتين ويرزقه إيه من حيث لا يحتسب. التقوى سبب لتيسير السكرات، سكرات الموت على الإنسان، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره إيه؟ يسرا في كل حاجة. والتقوى سبب للنجاة يوم القيامة، قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، يعني النار. يعني إيه واردها؟ يعني داخلها؟ لا مش داخلها، يعني يمر من على الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم، نجانا الله وإياكم منها. فقال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك إيه؟ حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها إيه؟ جثية. والتقوى سبب لدخول جنة الرحمن، قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الجنة دي ما حدش يخشها إلا إيه؟ إلا أهلها. طب يعني التقوى؟ يعني يبقى تقوى؟ تقوى باختصار شديد جدا، بس بعد ما تصلي بقى صلى الله عليه وسلم، التقوى باختصار شديد جدا ان انت تجعل بينك وبين عذاب الله وبين عقاب الله سور، بينك وبين عذاب الله. ازاي؟ بفعل ما امرك الله به، وبالبعد عما نهاك الله عنه. ده باختصار. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في تعريف التقوى، قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هو ده اللي احنا عايزين ندور حوالينه في كل حلقات الدار الآخرة، والاستعداد ليوم الرحيل. زيك احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ايه؟ قول النبي عليه السلام: وماذا أعددت لها؟ هنفضل ندور حوالين الكلمة دي طول الحلقات، نفضل نتكلم عن القبر والموت والصراط والجنة والنار، ونقول في الآخر برضو ايه؟ وماذا أعددت لها؟ يبقى إذن ايه؟ تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. يبقى التقوى كما عرف علي بن أبي طالب، وعرفها أيضا طلق ابن حبيب رحمه الله، فقال: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قيل: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله، أو أن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التعريف دوت استحسنه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال لك ليه؟ قال لك لأن التعريف ده بيدور حوالين إيه؟ حاجتين. حاجة الأولى إخلاص العمل لله، حاجة الثانية اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله هو ده الاتباع، ترجو ثواب الله هو ده الإخلاص. يبقى اتباع وإخلاص هم دول شرطين لإيه؟ لقبول أي عمل صالح. ولذلك جاء واحد سائل بيسأل سيدنا أبو هريرة، بيقول له: وما التقوى؟ قال له أبو هريرة: أنت عمرك مشيت في طريق في شوك؟ قال له: آه مشيت في طريق في شوك. قال له: كنت بتعمل إيه؟ قال له: كنت افضل امشي يمين وشمال كده حوالين الشوك ده عشان ايه؟ عشان ما تعورش. قال له: هي دي التقوى، ان انت تمشي بعيد عن معصيه الله يمين وشمال لحد ما توصل ايه؟ الى الجنه. وذلك ابن المعتز رحمه الله اخذ المعنى ده وعمل بيه ايه؟ بيوت. قال ايه؟ خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهذا التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى. وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه حد التقوى بحد عظيم، قال في قول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته، قال: ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. ثالث حاجه يا شباب الاستقامه. قال جل وعلا: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
وقال حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سفيان بن عبد الله فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. فقال له صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. طب ليه ثم؟ تعرف ثم يعني إيه؟ ثم تفيد التعقيب مع التراخي يعني بعد فترة، لأن الاستقامة مش هتيجي بين يوم وليلة، هتقعد تجاهد كما قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سيدنا أبو بكر سألوه عن الاستقامة، إيه الاستقامة؟ قال ألا تشرك بالله شيئا، فقصد بذلك الاستقامة على توحيد الله جل وعلا. وسئل عمر بن الخطاب ما الاستقامة؟ قال أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أعظم الكرامة إيه؟ لزوم الاستقامة. ولذلك لما احتضر أبو سفيان بن الحارث، ده مين يا إخوة؟ أبو سفيان بن الحارث ده مين؟ ابن عم النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لما احتضر فأهله بيبكوا، قال لا تبكوا، والله إني منذ أسلمت لم أتنطف بخطيئة واحدة. أنا من يوم ما أسلمت والله ما عملت ذنب أبدا. شو سبحان الله، فكان يعني 12 سنة منذ أن أسلم إلى أن مات لم يفعل خطيئة واحدة ولم يعص الله عز وجل. وهيب بن الورد كان سفيان الثوري. مين سفيان الثوري؟ أمير المؤمنين في الحديث وسيد الفقهاء في زمانه وسيد الزهاد والأتقياء في زمانه رحمه الله رحمة واسعة. سفيان الثوري كان يقعد يحدث الناس في المسجد، وإذا انتهى من مجلسه قال هيا بنا نقوم إلى الطبيب، أي طبيب القلوب وهيب بن الورد. وهيب بن الورد رحمه الله أقسم بالله ألا يراه أحد ضاحكا حتى يرى مقعده من الجنة أو من النار. قال والله ما حد يشوفني بضحك لحد ما يجيني إيه ملك الموت وأعرف إذا كنت أنا إيه من أهل الجنة أو أهل النار. بيسألوه مرة، من اللي بيسأله؟ عبد الله بن المبارك. بيقول إيه؟ وعبد الله بن المبارك شيخ الإسلام. بيقول سئل وهيب بن الورد فقيل لهم هل يجد طعم العبادة من يعصي الله؟ قال لا، ولا من هم بمعصية. اللي بيهم المعصية حتى مش بيعصي ربنا لا يجد طعم الايه العبادة. ابو الطيب الطبري رحمه الله رحمة واسعة يعني عاش اكثر من 100 سنة، وهو عنده اكثر من 100 سنة كان مرة في رحلة في رحلات مع بعض الشباب، وبعدين جه عند صخرة عالية وراح قافز من فوق الصخرة، فتعجب الناس قالوا له يعني انت شيخ كبير فكيف تقفز وتفعل مثل هذا؟ قال تلك جوارح حفظناها في الشباب عن معصية الله فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. احنا حفظنا على الجوارح ديت ما عصناش ربنا بها ابدا في شبابنا، فربنا حفظها علينا في الكبر. وقال ابن دقيق العيد، شوف الكلام يا اخواننا، شوف احوال السلف رضي الله عنهم وارضاهم. قال ابن دقيق العيد والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة ولا فعلت فعلا منذ 40 سنة إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله ده الكلام ده كان إيه في آخر أيامه، يقول والله إني حتى يومي هذا ما زلت أجدد إسلامي. خير ده مين يا إخوة؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله. رابع حاجة من الأسباب التي تجعلنا نسير في طريقنا إلى حسن الخاتمة أن نكثر من ذكر الموت. وصية حبيبك أكثر من ذكر إيه؟ هذه من لذات الموت. اللي يكثر من ذكر الموت ربنا يكرمه بثلاث حاجات، إيه هما؟ تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. أول ما تفكر الموت طب أنا على ذنب أتوب، صح الله؟ أول تلاقي نفسك على ذنب على طول بتوب. تاني حاجة وقناعة القلب، طب طالما أنا تذكرت الموت وعارف ان الحياه من فتى من فتى يبقى مش هزعل لو ان انا النهارده ما كسبتش مثلا 100 جنيه، مش هزعل لو النهارده ما جاليش رزق، لاني علمت يقينا ان موضع صوت المؤمن في جنه الرحمن خير من الدنيا وما فيها كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجه نشاط العباده. ولذلك يا اخوه سبحان الله حديث الذي رواه مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بقى عن ايه، عن الزمان اللي هينزل فيه عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم عليه السلام ما زال حيا، رفع حيا عليه السلام، فهينزل في آخر الزمان والحديث رواه مسلم كعلامة من علامات الساعة إيه الكبرى. في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا. يعمل إيه؟ فيبسل الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذ، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. هي دي الحتة اللي بنقول عليها بقى، اللي هي إيه؟ اللي هي ونشاط العبادة. طب ايه اللي بيخليهم في الوقت دوت السجده الواحده عندهم افضل من الدنيا وما فيها؟ قال لك لان الناس كلها اول ما يعرفوا ان سيدنا عيسى نزل خلاص يبقى الايام ايه قربت. طب اعمل ايه بالفلوس؟ هتجيني بالفلوس هاخدها واموت واتحاسب عليها، يبقى ملهاش لازمه خالص. فاذا ايه؟ يبقى من اكثر من ذكر الموت اكرم بثلاثه اشياء: اول حاجه تعجيل التوبه، قناعه القلب، ونشاط العباده. واللي هينسى الموت اللي يحصل له هيتعاقب بثلاث حاجات. ايه هما؟ اول حاجه تسويف التوبه. ليه؟ اول ما يلاقي نفسه على ذنب تقول له يا اخي توب ربنا يبارك فيك، يقول لك يا راجل انا لسه شباب، لما اتمتع بشبابي واعيش حياتي ويعني اول ما احس ان الموت قرب ابقى توب. طب وانت عارف امتى يدخل عليك ملك الموت؟ هل يعلم احد متى ياتيه الموت؟ محدش عارف. يبقى اذا ايه؟ لازم تعجل بالتوبه. يبقى اللي هينسى ذكر الموت اول حاجه هيسوف في التوبه. ثاني حاجه ترك الرضا بالكفاف. ليه؟ هو مش فاكر موت، هو بيقول لك ايه؟ احييني النهارده موتني بكره، ربنا يعافينا ويعافيك من الكلام ده. فهو عايز يتمتع، فاول حاجه ايه؟ يعاقب عليها التسويف في التوبه. ثاني حاجه ترك الرضا بالكفاف. ثالث حاجه التكاسل في العباده. ولذلك لما سالوا الحسن رحمه الله كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط. كاننا واقفين على ايه؟ على الصراط اللي هو منصوب فوق ايه؟ فوق النار، ربنا عافنا وعافيك. وكاننا وقوفا على الصراط، وكان الجنه عن اليمين والنار عن الشمال والكعبه من امامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض ارواحنا بعد تلك الصلاه ونحن جميعا بين يدي الله. فاذا قضيت الصلاه لا ندري اقبلت ام ردت علينا. من ضمن الاشياء التي تؤثر في النفس وتصلحها رؤيه الموت. الواحد لما فعلا والله يا اخو والله عن تجربه الاشياء دي بتربي الواحد. الواحد لما بدخل على الواحد بيتغسل واحضر الغسل وبعدين والكفن واروح معاهم نصلي عليه ونحضر الدفنه وانزل في القبر واشوف الميت ووضعه واحواله وشكله، الاشياء دي كلها بتاثر في قلبي جدا وتظبط حياتك على الاقل لمده اسبوع او اسبوعين. حسن البصري رحمه الله دخل على مريض يعود فوجده في سكره الموت، فنظر إلى الكرب والشدة التي نزل به فعاد إلى البيت. أول ما رجع حطوا له الأكل، قالوا: الطعام يرحمك الله. فقال: عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. أنا المنظر شفته النهاردة منظر ما يتنسيش أبدا. زي النبي عليه السلام كما عند الترمذي والسنن الصحيح يقول إيه؟ أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. وعن ابن عمر كما روى ابن ماجه بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أكيس؟ أي المؤمنين أعقل؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس أي العقلاء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذكر الموت انتفض انتفاضة الطير، وكان يجمع كل ليلة الفقهاء ويذكر الموت والقيامة ثم يبكون كأن بين أيديهم جناس رضي الله عنهم جميعا. ولذا كما عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر وقال: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنه ورضاه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. والموت أجل مطلوب. ليه؟ لأنه لقاء مع الحبيب جل وعلا. ولذا جاء في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكل ما يكره الموت. قال: ليس ذاك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضرت الوفاة بشر بإيه؟ بنعيم الله عز وجل وبشر برضوان الله، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر وإن المنافق أو الفاجر إذا حضرت الوفاة بشر بعذاب الله فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. خامس حاجة تخلي الإنسان يقترب إلى حسن الخاتمة الصدق. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ صديقا. وده زي قول النبي عليه السلام: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ويحضرنا هنا قصتين جمال جدا. القصة الأولى رواه النسائي بسند صحيح أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان من الأعراب، بعد غزوة خيبر قسم النبي الغنائم على المسلمين وبقي قسم هذا الرجل، يعني جه عند توزيع الغنائم كان مشي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم طب ده النصيب بتاعه لما يجي الظهور، فلما جه قالوا هذا قسمك وحظك من الغنائم، فأخذ الغنائم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله ما على هذا اتبعته. قال له صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى ها هنا، وأشار إلى حلقه. فقال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. فجاءت الغزوة اللي بعدها، دخل فقاتل فقتل في نفس الموضع، فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي عليه، فأول ما شافه قال أهو هو ذا اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمى ها هنا؟ قال هو يا رسول الله. فقال صدق الله، فصدقه الله، اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. وتحضرني برضو قصة أنس بن النضر حديث الصحيحين لما تغيب عن غزوة بدر بسبب المرض الشديد الذي نزل بجسده، فقال لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. جد غزوة أحد دخل فقاتل، فبعد الغزوة بحث عنه ما عرفوش مين عفته، أخته ببعض علامات في أصابع ليه، لقوه فيه 82 ضربة ما بين ضربات بسيف وطعنات برمح ورميات بسهم، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين إيه؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى كل ده يقودك إلى إيه؟ إلى حسن الخاتمة. سادس حاجة، هم 9 حاجات عشان نخش على إيه؟ على الأمثلة الجميلة. سادس حاجة حسن الظن بالله. خلي عندك حسن ظن بالله، وخلي عندك حسن ظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول، حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، أنا عند ظن عبدي بي. اوعى تسيء الظن بالله، اوعى. بعض الناس لما يجيله أي حاجة يقول لك أنا عارف، ما هو يعني أكيد ربنا غضبان عليه. ما تقولش كده، ليه يكون غضبان عليك إلا إذا كنت أنت على معصية، أما إن لم تكن على معصية فقل هذا ابتلاء والحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، واحمد الله عز وجل واسترجع. وأي إنسان في الدنيا بيبتلى على قدر دينه، كل ما يزداد إيمانه كل ما يزداد البلاء يصب عليك حتى إيه؟ حتى يطهرك الله عز وجل وتمشي وما عليك من خطيئة، كما صح بذلك الحديث عند الترمذي. قال جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعند مسلم قال حبيبك صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بالله. شوف المشهد الجميل ده، مشهد رقيق جدا، كما عند ابن ماجه بإسناد الحسن. النبي عليه الصلاة دخل على الشاب في سكرات الموت، قال كيف تجدك؟ عمل إيه؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال له صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وعند الموت طبعا الرجاء أفضل من الخوف، طول ما أنت عايش الخوف أفضل من الرجاء عشان ما تتجرأش على معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك سليمان التيمي عند موته كان يقول لابنه يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا أحسن الظن إيه؟ بالله تعالى. وعن أبي هريرة حديث صحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها، فإذا كان يوم القيامة رفع الله الرحمة إلى 99 رحمة حتى يظن إبليس أن رحمة الله ستسعه سبحانه وتعالى. إذن فرحمة الله عز وجل كما قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها إيه؟ الذين يتقون، يعني هي كانت وسعت كل شيء لكنها تكتب لمن؟ الذين يتقون. ولذلك كان في والحديث الصحيح رجل من بني اسرائيل حضرته الوفاه فجمع اولاده وقال اي ابنائي اي اب كنت لكم انا بالنسبه لكم ايه؟ قالوا خير اب. قال ولكني ما عملت خيرا قط سوى اني اشهد ان لا اله الا الله فاذا انا مت فاضرموا لي نارا ثم القوني في النار فاذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الاشجار والانهار والوديان فلئن قدر الله على ان يجمعني مره اخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. عمل الوصيه هو ايه؟ امرهم به فجمعه الله عز وجل، قال له كن فكان. قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ اما علمت اني اغفر الذنب واستر العيب؟ قال يا رب خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. يا الله اسمع الرواية الجميلة دي، بس بعد ما تصلي رواية جميلة أوي أوي أوي. الرواية دي بالذات دي تاني بداية النهاردة إن شاء الله. حديث رواه مسلم وأحمد واللفظ الأحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك مشهد جميل قوي، يخرج أربعة من النار يعرضون على الله عز وجل، فيخمر بهم إلى النار مرة تانية، فيلتفت أحدهم أول ما وصل لحافة النار يلتفت ويقول يا رب ما كان ظني بك أن تعيدني فيها مرة أخرى بعد إذ أخرجتني، أنا ظني بك أنت ترحمني يا رب، بعد ما تخرجني منها تدخلني فيها تاني. فقال جل وعلا وأنا عند ظنك أرجعوه ولا تردوه إليها أبدا. سبحانه وتعالى رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فما علينا إلا أن نحسن الظن بالله وأن نلجأ إلى الله عز وجل. ويقول أحدنا بلسان الحال والمقال لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. سبح هذا قربنا من حسن الخاتمة التوبة. قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بسند صحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر، أهم حاجة ما يوصلش إيه لغرارة الموز. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند الحسن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح من مات على شيء بعثه الله عليه. طب شروط التوبة إخوة كم شرط؟ لا مش ثلاث ست؟ إيه رأيك؟ أو الله ست بس صار صلى الله عليه وسلم. أول شرط الإقلاع عن الذنوب، الإقلاع عن إيه؟ عن الذنوب. ثاني حاجة الندم على ما فات. ثالث حاجة العزم على ألا يعود. ده اللي إحنا عارفينهم. لا في ثلاثة كمان بقى، إيه هما؟ الإخلاص في التوبة. ما ممكن التوبة تبقاش خالص، ممكن أتوب عشان الناس تشوفني كويس، ممكن أتوب عشان في مصلحة من التوبة دي، لكن الإخلاص إيه في التوبة، ده الشرط الرابع. الشرط الخامس التحلل من المظالم، ما ينفعش توبة ورق مظالم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم إيه لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل حسنات والسيئات، واحنا عارفين ايه حديث المفلس. سادس حاجة التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. طب طلعت ما ينفعش، خلاص لا ينفع إيمان أي إنسان كان لسه ما أسلمش، ولا ينفع توبة إنسان عاش على المعاصي. وقال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد سلام صحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. آخر حاجتين الدعاء، حاجة تمنى الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر لسانه أبدا، حديث رواه الترمذي سند صحيح كان لا يفطر لسان النبي عن قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال جل وعلا آمرا لنا أن نقول هذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آخر حاجة قصر الأمل والتفكر في حقارة الدنيا، والدنيا ما تسوش أي حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. ليختم الدرس بالأمثلة الجميلة والصفحات المشرقة لمن كتب الله عز وجل لهم حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة رب العالمين. نبدأ بالأنبياء. خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، دخل عليه ملك الموت، والقصة الحقيقة من الإسرائيليات التي لا حرج أن نحدث بها. دخل ملك الموت على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام فقال: إبراهيم ماذا تريد؟ قال: أريد أن أقبض روحك. فقال له إبراهيم: وهل خليل يقبض روح خليلي؟ خليل من الله سبحانه وتعالى، هل خليل يقبض روح خليلي؟ فقال له ملك الموت: وهل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ فقال له إبراهيم عليه السلام: اقبض يا ملك الموت. فقبض ملك الموت روحه عليه السلام. موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، احنا اتكلمنا في حلقة كاملة عن موت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري أن أمنا عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. فلما كان في مرض النبي الذي توفي فيه أخذته بحة شديدة، فسمعت يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالت أمنا عائشة: فعلمت أن النبي قد خير صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري أيضا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تدخل على النبي وهو في سكرات الموت وتقول: وكرب أبتاه. يقول لها الحبيب المصطفى: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قبل كده ممكن المشركين يؤذوا النبي عليه السلام، يرموا التراب فوق رأسه، يضعوا سل الجزور، يدبروا مأمرة لقتله. أما بعد موت النبي وبعد لقائه للحق جل وعلا فلا كرب على أبيك بعد الموت. وهذا عثمان بن عفان صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو يعلى ورجال الثقات، قصة مؤثرة جدا. سيدنا عثمان لما اجتمع الثوار حول داره يريدون قتل سيدنا عثمان. ده انت هتسمع النهارده يعني نماذج من حسن الخاتمة. ربنا يا رب يرزقنا حسن الخاتمة. سيدنا عثمان بن عفان لما دخل الثوار وأحاطوا ببيتي وأرادوا قتله، ماذا صنع؟ نام في تلك الليلة. لما نام في تلك الليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر وعمر، فقالوا لهم: يا عثمان اصبر، فإنك تفطر عندنا الليلة في جنة الرحمن. فعمل إيه؟ فأعتق 20 عبدا، أعتق 20 عبدا، وأخذ المصحف ووضعه بين يديه ودخل عليه الثوار فقتلوه ولم يقاومه رضي الله عنه وارضاه، لكي يفطر مع النبي وأبي بكر وعمر في جنة الرحمن جل وعلا. علي بن أبي طالب لما اتقتل أوصى أولاده بالوصية التي أوصاهم بها، ثم ظل يردد كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى مات على تلك الكلمة العظيمة. ومن مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وعلي من العشر الذين بشروا بالجنة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه ابن مصعب بيقول إيه؟ كانت رأس أبي في حجري وهو في سكرات الموت، فبكيت حزين، أبوه بيموت قدام عينيه وعلى رجله فبيبكي. فقال: يا بني لا تبكي، فإن الله لا يعذبني أبدا، وإني والله لمن أهل الجنة. قال الإمام الذهبي: صدق والله، فهنيئا له. يا رب لا تخيب رجاءنا فيك يا رب، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل عندما دخل عليه ملك الموت قال: مرحبا بالموت مرحبا. يا الله، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب، انت كنت فين؟ ده انا من نفسي بيجي من زمان، زائر مغب، غايب عننا بقى كتير. وحبيب جاء على فاق، وحبيب ايه؟ جاء على فاق، لا افلح من ندم. ثم قال معاذ: اللهم انك تعلم اني كنت اخافك، فانا اليوم ارجوك. اللهم انك تعلم اني لم اكن احب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الانهار، يعني لحفر الانهار، ولا لغرس الاشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هي دي اللي كان بيتمناها سيدنا معاذ عند الموت. زي سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه لما كان في سكرات الموت، زوجته بتقول: وا حزناه، جوزها بيموت. فيقول بلال: بل وا فرحاه، وا فرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. يا اخواننا محتاجين نعمل عمل صالح عشان لما يجي لنا ملك الموت نبقى فرحانين بلقاء الله وبلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان النبي عثمان يا ترى هيفرح بينا ولا مش هيفرح؟ النبي عثمان لما قابلنا يوم القيامة على الحوض واحنا باحوالنا اللي احنا عليها دلوقتي، يا ترى هيفرح بينا ولا لا؟ ايه اللي يفرح النبي عثمان بلقياك يوم القيامة عند الحوض عشان تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل وهذا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه. أنا بجمع كده صور جميلة مشرقة من حسن الخاتمة عشان نفسنا كده تتأهب ونعمل. هيكون شعارنا دايما زي ما قلنا في الرحلة كلها إيه؟ وماذا أعددت لها؟ هو ده شعارنا اللي احنا هنمشي عليه على طول. هنتكلم كلمتين ايه؟ وماذا أعددت لها؟ عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه هو وسعد بن أبي وقاص قبل غزوة أحد ما تبدأ قال له تعالى احنا قبل ما نخش ونقاتل كل واحد يا أخي يدعو دعوة كده لعل وعسى ربنا يستجيب لنا. قال له طيب. فقام سعد بن أبي وقاص والكلام ده كان قبل ما يدعو النبي لسعد بن أبي وقاص أن يكون مجاب الدعوة، إنما سمع دعا لسعد بن أبي وقاص أن يكون مجاب الدعوة في آخر غزوة أحد، إنما في أول غزوة أحد كان لسه سيدنا سعد إيه؟ مفس بالمنقبة دي. فقام سعد بن أبي وقاص وقال اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله، ورجل ثاني وثالث لحد ما في الآخر خالص. ثم قال اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأس أقاتله فيك إيه؟ فيقتلني. وقال لعبد الله بن جحش بقى يلا ادعو بقى يا عبد الله. فقام عبد الله بن جحش وقال أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأس أقاتله فيك فيقتلني. من أول مرة كده أو من أول مرة ليه؟ أنا مشتاق للقاء الله، أنا مش هقدر أصبر، مش هقدر أصبر لما أقتل واحد واثنين وثلاثة وخمس دقايق تبعدني عن ربنا كتير قوي. شوف القلب، قلب محب يا إخوة، قلب واحد بيحب ربنا بجد مشتاق إن هو يلقى الله دلوقتي حالا، أنا مش هقدر أستنى. فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويقر بطني شق بطني حتى إذا لقيتك يوم القيامة قلت لي يا عبد الله في مكان ذلك اللي حصل لك ده من أجل مين؟ أقول من أجلك فتقول صدقت. مرت غزوة أحد وسعد بن أبي وقاص بعد الغزوة بيعدي فلقى عبد الله بن جحش على نفس الهيئة التي تمناه، وجده مقتولا وقد جدع أنفه وقطعت أذنه وبقر بطنه. فقال صدق الله فصدقه الله. جعفر بن أبي طالب يا إخوة لما دخل في غزوة مؤتة واقترب من الموت خلاص، النبي عليه أمر في تلك الغزوة ثلاثة كما عند البخاري قال على الناس زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة. أول ما دخلوا 3000 موحد يا إخوة أمام 200,000 كافر ودخلوا يكبرون ويهللون باسم الله جل وعلا ودخلوا يقاتلون، أول واحد شاطة في رماح القوم زيد بن حارثة مسك الراية جعفر بن أبي طالب وداخل وهو بيقول إيه؟ شوف الكلام يا حبذا الجنة واقترابها الله، ده الجنة قريبة أوي. أنت مش مصدق؟ والله الجنة قريبة، ده حبيبك هو اللي قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي. تخيل الجنة قريبة كده بس قرب انت منها، الجنة قريبة جدا. قال يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إلا قيتها ضربها. ويدخل جعفر بن أبي طالب يقطعه دي اليمين ياخد الراية بيد الشمال، يقطعه دي الشمال ياخدها بين عضديه يقتلوه فيوحد الله عز وجل ويموت على كلمة التوحيد رضي الله عنه وارضاه. ايه اللي يحصل له؟ ربنا يكافئه كما في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد حسن يكافئه الله عز وجل ويبدله بدلا من يديه بجناحين يطير بهما في جنة الرحمن جل وعلا. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول وقفت على جعفر يومئذ في غزوة مؤتة قال فعددت به 50 ضربة 50 ضربة بالسيف والرمح وايه ومطعون، قال ما فيها شيء في دبره كلها فش، وقف بصدره كده ويضرب 50 ضربة وهو يصبر ويثبت لله عز وجل. قال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في كبير سند صحيح قال دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سريري، وكان ابن عمر إذا لقي ابن جعفر يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، والحديث عند البخاري. عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمي، عمار بن ياسر أول ما جاء عند الموت برضو قال نفس الكلمة اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ عند موته يهتز عرش الرحمن لموت. هذه الخاتمة يا أخواني، هذه الخاتمة عايز أجمع لكم بس الصور عشان تستحضر، أهم ناس، هم ناس وإحنا ناس، لكن الفرق شديد والبون شاسع. ليه؟ كان عندهم يقين في الله، يقين في الآخرة، ما كانوش محتاجين ان احنا ندرسهم رحله الى الدار الاخره، هم عارفين كل حاجه. ربنا كان مفجر في قلوبهم عينين، عينا يرون بها الجنه وعينا يرون بها النار، كل الاعمال اللي بيعملوها كانوا بيردوها على الجنه وعلى النار في ساعتها. ولذلك سبحان الله شوف سيدنا حنظله الحديث رواه مسلم يقول
كان رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار فكأن إيه؟ رأي عين، أكأن شايف الجنة والنار دلوقتي قدام عينيا. طب بالله عليك اللي شايف الجنة والنار هيعمل معصية؟ أنت دلوقتي وأنت قاعد لو اتعمل الشاشة قدامك دلوقتي في الجنة على اليمين والنار على الشمال، شايف نعيم الجنة شايف عذاب النار، بالله عليك تتجرأ تعصي ربنا؟ تتجرأش. سعد بن معاذ عند موته كما في الصحيحين عند البخاري ومسلم يهتز عرش مالك الملك وملك الملوك. والله انا لما اقول الكلمه دي بيبقى عقلي ده يكاد ان هو يطير، يعني الواحد مش مصدق لولا النقل الصحيح ما صدقنا هذا الكلام. عرش الرحمن سبحانه وتعالى ده النبي عليه الصلاه والسلام والحديث عند ابن ابي شيبه بسند صحيح يقول ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه خاتم القي في فلاه، خاتم رميته في الصحراء يمثل ايه بالنسبه لها؟ ولا حاجه. وما الكرسي بالنسبه للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. عرش الرحمن جل وعلا بالضخامة والعظمة دي كلها يهتز لموت إيه؟ عبد، عبد من عباد الله يا إخوة، عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يهتز عرش مالك الملك وملك الملوك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. في رواية الحاكم بسند صحيح أول ما سعد بن معاذ مات اللي حصل أمه صوتت فقال لها صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك، ابنك أنت بالذات، هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. يا الله، تخيل كده واحد أول واحد يضحك الله له ويهتز له عرش الرحمن. في رواية ابن سعد بسند الحسن صحابة شايلين جثة سيدنا سعد، فهم شايلين سعد بن معاذ كان ضخم جدا، كان طول بعرضه ما شاء الله، كان يمشي تسمع للأرض وإيد سيدنا سعد بن معاذ وصفته أمنا عائشة تسمع ماشي الدب في الأرض، شايلينه كأنهم شايلين ريشة. قالوا ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد يا رسول الله. قال وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم، دول نازلين لسعد بس. يا الله، إيه رأيكم؟ شفت خشوع الحزن الخاتمة؟ وعند النسائي بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك لقد ضم ضمة يعني في القبر ثم أفرج عنه رضي الله عنه وأرضاه. ولذا جاء في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما جات له حتة حرير كده هدية فعجبت الصحابة فقال أتعجبون من لين هذه؟ يعني مبسوطين أو من اللين والجمال بتاعها؟ قال لمنازل سعد بن معاذ في الجنة أليل من هذه، وفي رواية أحسن من هذه. سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، أبو جابر بن عبد الله، الكلام ده كله احنا حكيناه في القصص بتاعته في وضعها، لكن احنا دلوقتي بننتقي بس ظهرات من حسن الخاتمة. أبو جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن حرام، في غزوة أحد كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوة أحد وقتل، قال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: يا جابر ألا تعلم ما صنع الله بأبيك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا بغير حجاب. كلام ده بعد الموت، قبل الموت ما ينفعش. فإن الله قد كلمه إيه؟ كفاحا أي بغير حجاب. وقال عبدي تمنى عليه اللي أنت عايزه أطلبه. ده مين يقول كده؟ الله. ألا توحده سبحانه وتعالى؟ يا الله، تمنى عليه عبدي. وشوف لما بينسبوا لذاته سبحانه وتعالى عبدي، انت عبدي، انت حققت العبوديه ليا، عبدي تمنى علي. قال يا رب اتمنى ان ارد الى الدنيا فاقتل فيك ثانيه، اتمنى ترجعني ثاني يا رب، انا عايز اموت ثاني عشان خاطرك، انا عايز اموت ثاني في سبيلك. فقال جل وعلا: انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. قال يا ربي فاخبر من وراءه، بشر الناس اللي لسه عايشين حتى لا ينكلوا عن الجهاد. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه لما كان عايز يدخل يجاهد في غزوه احد، والحديث عند ابن هشام سند صحيح، كان عنده اولاده الاربعه بيجاهدوا في سبيل الله، ورغم ذلك هو مش عايز يقعد، وكان اعرج شديد العرج وعنده عذر نزل من فوق سبع سماوات، ليس على الاعرج حرج، هو معلوش جهاد اصلا، مرفوع عنه مؤنه الجهاد، ورغم ذلك عايز ايه؟ يجاهد لعله ان ينال الشهاده. فذهب الى النبي يشكو اولاده، قال ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اما انت يا عمرو فلقد رفع الله عنك مؤنه الجهاد، واما انتم، بيقول لاولاده، فما عليكم أن تتركوه لعل الله أن يرزقه الشهادة في سبيله. إيه اللي حصل؟ فدخل عمرو بن الجموح فقتل. في رواية تانية عند أحمد بإسناد الحسن إن سيدنا عمرو بن الجموح بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال: أجل. فلما قتل مر عليه النبي بعد الغزوة وتبسم وقال: يا عمرو، والله لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك هذه العرجاء صحيحة سليمة في جنة الرحمن. في الحديث رواه البخاري عن أنس بن مالك إن خاله اللي هو حرام بن ملحان دخل فضربوه برمح. عايز تتخيل معايا المنظر ده، الرمح جاله منين يا إخوة؟ من ظهره. الرمح دخل من ظهره طلع من صدره. تخيل المنظر عامل ازاي؟ فاول ما شاف الرمح طالع، ده كل ده فين؟ في سبيل الله. فلقى الدم ايه؟ بيفور. فخد الدم وعمله على وجهه هكذا وقال: فزت ورب الكعبه، فزت ورب الكعبه. وسيدنا حنظله كما عند الحاكم باسناد الحسن، سيدنا حنظله اتى زوجته، اي جامع زوجته، فلما اراد ان يغتسل سمع نداء الجهاد في غزه احد: يا خيل الله الكبي، يا خيل الله البكي. فدخل حنظله ولم يغتسل من الجنابه وذهب وقاتل في سبيل الله. فلما قتل نظر الصحابه وهم لا يجدون شربه ماء لا يشربونها، نظر اليه فوجدوا جسده مبللا بالماء ووجدوا حول الجسد ماء كثيرا. فقال: يا رسول الله، لا نجد شربة ماء وحنظلة جسده مبلل بالماء بعدما قتل. قال: أجل، إني رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بماء من الجنة وطست من الجنة. فلما سألوا امرأته قالوا: كيف حال حنظلة؟ قالت: والله لقد خرج وهو جنب حتى يدرك الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. وعند الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب رضي الله عنهم جميعا. والكلام ده ما كانش للرجال فقط، كان للنساء أيضا. امرأة فرعون رضي الله عنها وارضاها، لما أراد فرعون أن يثنيها عن دينها وأن تكفر بالله قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكان فرعون يعذبها، فإذا ما ذهب ظللتها الملائكة بأجنحتها رضي الله عنه وأرضاها. يقول أبو هريرة كما عند أبي يعلى بسند صحيح: إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في يديها ورجليها، فكانوا إذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة. فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال أبو هريرة: فكشف الله لها عن بيتها في الجنة فرأته قبل أن تموت رضي الله عنه وارضاه. وفي غزوة بدر لما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، عمير بن حمام رضي الله عنه وارضاه نبأ السم بيحفز الصحابة للجهاد، فبيقول: والله أو الذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. عمير بن حمام يسمع الكلام ده فقال: بخل بخل، يا ده حاجة عظيمة جدا، بخل بخل. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمير، ما حملك على قولك بخل بخل؟ قال: لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فأخذ عمير بن حمام يأكل بعض التمرات، يا شباب بعض التمرات، فلسه بياكل تمر او الثانيه، فبيقول: لئن انا حييت حتى اكل تلك التمرات انا هستنى. راجل بيحب ربنا مشتاق للقاء الله يا جماعه، راجل محب لله، انا لسه هستنى 5 دقايق 6 دقايق، انا عايز اقابله دلوقتي. لئن انا حييت حتى اكل تلك التمرات، يا انها الحياه طويله. نهدي الكلام ده للي النهارده بياكلوا في بعض عشان الفلوس وعشان الدنيا، بيقطع الارحام ويعكوا الوالدين عشان الدنيا، ليه؟ مش مستهل. لأن أنا بقيت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. ألقى التمرات فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بمشارة الصادق صلى الله عليه وسلم. البراء بن مالك رضي الله عنه وعن أخيه أنس رضي الله عنه وارضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي بسند صحيح، قال: كم من أشعر أكبر في تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. عند الحاكم بسند صحيح في معركة تستر دخل البراء بن مالك والناس مش عارفين يفتحوا المكان ده، مكان محصن، يعمل ايه؟ نفدت اسباب الارض وبقيت اسباب السماء. قالوا: يا براء، لقد سمعنا النبي يقول: كم من اشعث اكبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابرأ منهم البراء بن مالك، الا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال البراء: اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهاده في سبيلك. يقول الراوي: فنصر الله جند المسلمين ورزق البراءة الشهادة في سبيله. بيحكوا ان فيه بنت صغيرة جارية كان نفسها تروح تشوف الكعبة، فالبنت دي قالت لهم اول ما تلاقوا الكعبة دلوني عليها. ففضلت ماشية، اول ما وصلت مكة قالت: اين بيت ربي؟ قال لها: هتشوفيه دلوقتي. اين بيت ربي؟ هتشوفيه دلوقتي. اول ما وصلت عند الكعبة قال لها: هذا بيت الله عز وجل. وقفت وهي تصرخ وتبكي وتقول: بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي. فلما امسكت باسرار الكعبة سقطت ميتة في هذه اللحظة. بيت ربي، بيت ربي. ويحكي الشيخ القحطاني انه في يوم من الايام راحوا يدفنوا رجل، الرجل ده كان من الدعاء وكان مريض مرض شديد جدا، وهذا الرجل لما مات صلى عليه الشيخ ابن باز رحمه الله رحمه واسعه. راحوا القبر يدفنوه بالليل فما فيش مصباح، فطلبوا من واحد يروح يجيب لهم مصباح عشان ايه ينوروا ويشوفوا القبر. فبيقول: فتاخر، فقلت انزله واجهز بس ليه مكان عقبال ما يجي الثاني. بيقول: فاول ما فكيت الكفن بتاع الرجل سطع نور من وجه الرجل اضاء القبر كله. يا الله، اللهم نور قبورنا يا رب بالعمل الصالح. فوق ده كله بيقول: وشمينا من قبره رائحة المسك تخرج من هذا القبر. وشهد هذا المشهد عدد كثير من علماء الأمة. وآخر حاجتين، قال محمد بن الراشد: رأيت عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام، رأيته في المنام بعد موته، فقلت له: يا ابن المبارك، أليس قد مت؟ قال: بلى. فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب، خلصت كل الذنوب. قال: فسفيان الثوري ربنا عمل معه إيه؟ قال: بخن بخن، ذاك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويذكر رجل في تذكرة الإخوان أنه مات رجل في قريته وكان مؤذنا لا يأخذ أجرا على الأذان، وكان عنده مزرعة، كان لا يمنع أي إنسان أو حتى حيوان أن يأكل من تلك المزرعة، وكان كثير الصدقة. في يوم من الأيام مرض هذا الرجل وقعد مريض 4 أيام، وعند الاحتضار عند سكرات الموت اجتمعوا حوله، فكان لا يكلمهم وكان يردد عند موته: أستغفر الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله، لا إله إلا الله. وفجأة أشرق وجهه ثم عمل بيديه هكذا وكأنه يسلم على أحد وقال: أهلا بصديقي وحبيبي، ومات عند تلك الإشارة رحمه الله رحمة واسعة. أختم مع مسك الختام، ويستغرق الأمر دقيقتين فقط. أختم مع مسك الختام مع أم الحبيبة رحمه الله رحمة واسعة. ولا أذكر ذلك رغم أنها مسألة شخصية جدا واحد يحكي عن أمه، لكن أذكرها من باب الوفاء، باب الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت خديجة، هل نسيها؟ أم ما نسيها، بالعكس النبي عليه السلام كانت أخت خديجة اسمها إيه يا أخوة؟ هالة. كان لما يسمع صوتها وهي بتخبط بره يقول إيه؟ اللهم هالة، يا رب تكون هالة. وكان إذا ذبح الشام كان يقطع منها ويهدي لصديقات خديجة رضي الله عنها وارضاها. فأنا بحكي هذه المسألة لأني أولا والله وأقسم بالله عز وجل بحكيها، لأن أنا مش حاسس أن أنا قاعد في مسجد بين إخوة، أنا حاسس أن أنا قاعد بين أهلي، حاسس أن كل قاعدين دول إخواني، وكل اللي قاعدين معنا أخواتي، وكل الناس الكبار دول آبائي، وكل الستات الكبار دول أمهاتي، حاسس أن أنا قاعد في بيتي وسط أهلي، فحاسس مش غريب عنكم ولا أنت غرب عني. وأتكلم عن هذه القصة للعظة والعبرة ولما رأيت فيها من الكرامات لأمي رحمة الله عليها رحمة واسعة. أمي رحمها الله لم يكن عندها يعني صبيان إلا أنا ابنها الوحيد، ولها 3 من البنات، وكانت عابدة لله بحق، بحق فعلا كانت عابدة لله. كانت كل ليلة تصلي قيام الليل لمدة ساعة وهي أيه وهي أعطى. وكان قلت في الحلقة الماضية كانت تدعو لي دائما: يا رب يا ابني حبب في الخلق. واستجاب الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، استجاب الله عز وجل دعاءها، فجمعنا جميعا في بيتي على الحب في الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يجمعنا في الآخرة في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام وأنا أحكي هذا الأمر في عجلة سريعة، أوصتني أمي رحمه الله بوصيتي، قالت لي: يا ابني ادعي لي إن ربنا ما يطولش علي في سكرات الموت، لأن الإنسان تقيل فأنا عايز أكون خفيف. حاجة ثانية، إذا مت توصي كل إخوانك من الدعاء أن هم يدعوا لي. فينا ربنا يطول في عمرك يا أمي. سبحان الله، كانت أمي يعني أنا لما كنت أقدر أروح خطبة جمعة ولا درس إلا ما أسمع دعاء لي. أو الله العظيم يعني أحيانا يعني يعلم الله سبحانه وتعالى، كان في مسجد من المساجد ومسجد ضخم جدا وكان يحوي عدد كبير من المسلمين، وكنت يقدر ربنا سبحانه وتعالى أكون مشغول بكتاب من كتبي، وكنت أروح الخطبة مش محضرة، لا محضر عناصر ولا اسم خطبة ولا اللي جوه الخطبة، وأنا خارج أقول لها: ادعي لي يا أمي، تدعي لي أروح منشرح بفضل الله. أطلع على المنبر والمؤذن بيؤذن وأنا قاعد والله ما في ذهني ولا كلمة، فأقول يا رب في نفسي كده ده رزقهم، أنا ما استحقش، أنا في شأن في نفسي أحقر من أي شيء، لكن ده رزقهم يا رب. وأفاجأ كأني كده إيه كتالوج نزل من فوق كده، اسم الخطبة والعناصر والأحاديث والحكم على الأحاديث والقصة كل حاجة موجودة. فأخطب، فالأخ بعد الخطبة إيش المولى عز وجل ربنا يوفق الخطبة، الأخ اللي ماسك المسجد يقول لي يا شيخ محمد الخطبة النهاردة ما شاء الله قطيب، أقول له والله ما حضرت، يقول لي طب بالله عليك ما تحضر بعد كده. فأقول له هو دعاء أمي ربنا يرحمها رحمة الله. المهم سبحان الله، فشاء المولى عز وجل يعني إحنا نقطن في الدور الخامس والمية توصل بعد، ففي اليوم ده تنزل عند أخت ليا اللي أخت كبيرة في الدور الأول وتجلس عندها وتتعب وما ترضاش تطلع في اليوم ده، معناها يعني مش متعودة تبات تحت. فتقول لها بنتي زميلي هبات عندك الليلة دي، فبات. تاني يوم في عشرة سريعة جت صلاة العصر، أخذت بنت أختها قالت لها سندين عشان أتوضأ، فوضت دخلت تتوضأ غسلت كف إيديها ووشها بس، وبعدين البنت تقول لها يا ستي أنت ما توضتيش، قالت لها الحمد لله يا بنتي والله وضوني. خد بالك هي ما تعرفش تقول الكلام ده، إنها أمية لا تعلم الكتابة ولا القراءة، لكن شوف الكلام ده طالع مني ما تعرفش، والله يا بنت وضوني. ودخلت صلاة العصر الجلسة، وبعد صلاة العصر أجاب بتكبر، فبنت أختها تقول لها ده ما فيش صلاة بعد العصر، قالت لها ده في كتير بس يا ريتني الحق. وكبرت وقرأت الفاتحة بصوت عالي غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، وماتت عند تلك الكلمة، ماتت وهي في الصلاة، جاتها سكرات الموت. فحضرت عندها فكنت أقول لها يا أمي قولي لا إله إلا الله، فكانت تشير بإصبعها وتقول الله الله الله، وفي آخر لفظ الله ومطولها كده، وماتت عندها وإذا بوجهها يشرق وشها فتح كده ونور كأنها بنت 20 سنة. سبحان الله شيء غريب جدا. وسبحان الله ويعلم علماء الأمة ربنا يبارك فيهم جميعا ويحفظهم بموت أمي، ويتصلوا قلت لهم الطلب الوحيد هي أوصت بالدعاء لها بس، مش عايزين أكثر من كده. وسبحان الله رغم أني أعرف إخوة يعني بالآلاف ما اتصلت بأحد، وجمع الله لها الصالحين من كل حدب ومصر، والدنيا اتملت والدعاء كثر والخير كبير قوي، وذهبت لدفنها رحمه الله رحمة واسعة ونزلت أدفنها في قبرها، وشاء المولى عز وجل كأن القبر منتهز. والله إخوة أنا نزلت قبور كثيرة جدا كأن القبر ده متجهز، نزلت سبحان الله يدوب ما فيش والله 3 دقائق ما كفتها في قبره، 3 دقائق بالظبط، فكت الرباط ونظرت إليها نظرة وداع وشممت رائحة المسك تفوح من قبرها رحمها الله رحمة واسعة. وأنا أقول هذا الكلام والله شهيد علي، في اليوم دوت طلعت أعطيت درس على القبر ساعة لروح عن الموت وعن السكرات وعن وعن وعن. وموت الأم بالذات بيبقى ليه أثر عظيم جدا على القلب، موت الأم بالذات عندما تموت الأم حس الإنسان المنشرح من جواه رحمه الله رحمة واسعة. عشان كده أنا دايما بكلمكم عن بر الوالدين، اللي عنده أم يلحق ويبرها، اللي عنده أم اوعى يزعلها بالله عليكم، كل دروسنا دي عايزين نركز على الحتة ديت، اوعى تزعل أمك، اوعى تزعل أبوك، اوعى بر أمك أبوك قبل ما تفقدهم وما تلاقيش، نعمة كبيرة إن أمك تبقى عايشة. وشاء المولى عز وجل الشيخ محمد حسان يدعو لأمي في صلاة الجمعة، الشيخ فوز السعيد والشيخ محمد عبد المقصود الشيخ أبو إسحاق الحويني دكتور سيد العربي دكتور سيد حسين، كل علماء الأمة دعوا لها في صلاة الجمعة، وآلاف مؤلفة تؤمن على الدعاء. وتجيني أمي الله يرحمها في المنام في ليلة السبت يوم الجمعة، ليلة السبت بقى جاتني في المنام ووشها منور بتقول لي يا حبيبي جزاك الله خيرا على الخير اللي وصلني. فسبحان الله احنا يعني انا بقول هذا الكلام من باب الوفاء، من باب الوفاء ان الانسان يذكر احباؤه في كل لحظه، فلا بد ان نكون اوفياء نكتفي بهذا القدر، ونتعايش في الحلقه القادمه ان شاء الله مع الخوف من سوء الخاتمه. اني داع فامن من قلبك.